Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga.
مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان، أحييكم وإلى حضراتكم نشرة الأخبار لهذا اليوم. ويشتمل برنامجنا على نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة. في البداية أقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم العناوين. حماتي يعلن استعداده لحل الخلافات مع مصر عبر الحوار ويلوح بإيقاف عبور وتصدير النفط. مقتل 3 أشخاص ونزوح 253 أسرة في الفاشر ومقتل شخصين وإصابة 5 آخرين جراء إلقاء قنبلة جرانيت في مسجد في مدينة نيالا. إصابات ووفيات جديدة بالكوليرا في شمال كردفان، وحاكم إغليم دارفور يناشد الرئيس التشادي بالسماح للسودانيين بالجلوس لامتحانات الشهادة السودانية. تدهور الأوضاع الإنسانية في كادوغلي وإقلاق معبر القلابات الحدودي مع دولة أثيوبيا. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة، توافيكم بها فاطمة بريمة. أعلن القائد العام لقوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو استعداده لحل خلافاته مع دولة مصر عبر الحوار، متهما قيادة الجيش بافتعال تلك الخلافات وطمأن حميتي في أول ظهور له أمام الآلاف من جنوده دول الجوار بأن سيطرة قوات الدعم السريع على منطقة المثلث الحدودي إن لم تمثل إضافة لها فلن تكون خصما عليها. وأوضح دقلو أن هذه المناطق كانت مسرحا للأنشطة غير المشروعة مثل المخدرات والإرهاب والتهريب بما في ذلك التهريب إلى دولة مصر. وقال إن قادة القوات المسلحة سعوا طيلة السنوات الماضية لتخريب علاقات الدعم السريع مع دول الجوار، وهدد حميتي باتخاذ موقف جديد في تصدير النفط لأن عائداته تستخدم لشراء أسلحة ومسيرات. وأضاف في هذا الخصوص:
حتى المصريين كنا عندنا معاهم مشاكل برضو كان زار إنا هم ديل أننا راجعنا حساباتنا لازم نحلها بالحوار ولازم نحلها بالترابيزة، ما نحلها بالمشاحنات ولا بالكلام، نحل معاهم بالحوار بالنقاش.
وجدد قائد قوات الدعم السريع اتهام قيادة القوات المسلحة بجر البلاد إلى الحرب، مضيف أنه ظل طيلة السنوات الماضية يتجنب اندلاع الحرب، كما هاجم حميتي جهاز الأمن السوداني وتعهد حميتي بالقضاء على سلاح الطائرات المسيرة المملوكة للقوات المسلحة، مبين أن قادة الجيش لم يتبقى لهم سوى المسيرات. كما وجه حميتي بمواصلة التدريب العسكري في كل المحليات، وأضاف في هذا الخصوص:
الليلة أنا تقديراتي وما تقديرات ساقط بمعلومات النادي اللي في السودان كلها عندهم فرقة واحدة كتير جيش زي ما بقول هم جوجو فرقة واحدة فرقة تنجمعهم كلهم الكتائب والمسرايا دي والله كتير الآن ما عندهم شيء بس مسيراتهم دي، وربنا إن شاء الله بإذن الله في اليومين الجاية دي بقدرة المولى عز وجل هننتهي منها.
وعلى الصعيد الإنساني تعهد القائد العام لقوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو بإيصال المساعدات إلى جميع مناطق سيطرتهم في دارفور وكردفان، ووجه بأوامر صارمة بمحاربة انتشار السلاح والمخدرات والتفلتات الأمنية والاستيلاء على منازل المواطنين. كما أعلن حميتي موقفا حاسما تجاه من وصفهم بالشفشافة، وأعلن عن عزم قوات الدعم السريع صرف مرتبات الجنود بأثر رجعي منذ 15 أبريل، وأضاف في هذا الخصوص:
بالنسبة لكم انتوا كعساكر وأخوانكم في المقدمات احنا بنقول لكم من يوم 15 أبريل أي زول اشتغل في الدعم السريع ده الأخذ مرتب الأخذ ومبروك له، الما أخذوا هياخذوا بأثر رجعي. أهم واحد فوقكم من يا جماعة الشهيد والشهداء من الآن هنبدأ اللجان تعدل الحظر تاع الشهداء من الآن نمرة 2 يا أخواننا الجريح.
ناشط حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي الحكومة والرئيس التشادي محمد إدريس دبي بالسماح للطلاب السودانيين اللاجئين في معسكرات شرق تشاد بالجلوس لامتحانات الشهادة الثانوية المقرر إجراؤها في نهاية هذا الشهر. وأعرب مناوي خلال اجتماع بوكيل وزارة التربية والتعليم الدكتور أحمد خليفة عمر ووفد منظمة اليونسيف عن أسفه لحرمان هؤلاء الطلاب من الامتحان السابق. من جانبه أكد الدكتور أحمد خليفة عمر وكيل وزارة التربية والتعليم استعداد الوزارة لإقامة الامتحانات في معسكرات اللاجئين بشرق تشاد، مؤكدا جاهزيتهم الفنية في أي لحظة توافق فيها الحكومة التشادية. وأضاف مني أركو مناوي في هذا الخصوص:
نفس الرسالة لحكومة تشادية وخاصة الرئيس محمد إدريس دبي أن يسمح هذه الفترة وهذا المرة هذه المرة أن يمتحنوا امتحانات وتصل الامتحانات وامتحن الشباب لئلا يمنعوا من هذه الفرصة بتاع الامتحانات. وعدد يعني كبير جدا، يعني تقريبا لعدد 10,000 طالب.
تشهد مدينة كادوغلي حاضرة ولاية جنوب كردفان تدهورا إنسانيا ومعيشيا حادا نتيجة الحصار المفروض عليها من قبل الحركة الشعبية وقوات الدعم السريع، مما أدى إلى نقص حاد في المواد الغذائية الأساسية وارتفاع معدلات الانفلات الأمني. وأفادت ناشطة لراديو دبنجا أن الأوضاع في كادوغلي أصبحت كارثية، حيث تفاقمت حالات السلب والنهب في وضح النهار وسط تجاهل تام من السلطة. وذكرت أن مسلحين يرتدون زيا نظاميا اقتحموا 4 متاجر ونهبوها بالقوة. وأضافت الناشطة أن الأمير كافي طيار أصدر توجيهات بكسر أي مخازن يشتبه في احتكارها للسلع. وأضافت في هذا الخصوص:
المستهدف عندنا 275,525، لحد اليوم الثالث بحمد الله تم تطعيم 122,281 شخص، هي دي بنسبة 44%. نحن مستهدفين في الحملة دي إن شاء الله اللي هو أي شخص أكبر من عام، أي شخص أكبر من عام هو مستهدف عندنا بالحملة.
قتل المدير التنفيذي الأسبق لمحليتي نيال الشمال وبليل الدكتور محمد عبد الصمد ورجل الأعمال محمود مصطفى مناوي مساء أمس الأحد جراء إلقاء مجموعة مسلحة قنبلة جرانيت على المصلين بمسجد حي الثورة غرب في محلية نيال الشمال عقب خروجهم من أداء صلاة المغرب. وأشارت المصادر إلى إصابة 5 آخرين خلال الهجوم. نفذت السلطات التشادية حملة تفتيش للأسلحة في معسكر غاغا للاجئين السودانيين في شرق تشاد يوم أمس، وذلك في إطار الحملة التي تنتظم جميع أرجاء المنطقة. وأعرب لاجئون عن ارتياحهم للحملة متمنين أن تشمل جميع القرى والمناطق المجاورة، وأشاروا إلى تعرض اللاجئين العاملين في التجارة المتجولة في الأسواق الأسبوعية إلى عمليات نهب أثناء عودتهم إلى المعسكر. كشفت المنسقية العامة لمعسكرات اللاجئين والنازحين عن تفاقم معاناة النازحين الجدد في جبل مرة وطويلة جراء هطول الأمطار خلال الأيام 5 الماضية. وقال آدم رجال الناطق الرسمي باسم المنسقية في بيان إن عدم توفر الإيواء المناسب والمشمعات يضاعف معاناة النازحين الذين فروا من الفاشر، وحذر من تفشي الأوبئة مطالبا المنظمات بالتدخل العاجل. ادعى أكثر من 40 من الكتاب والمثقفين والسياسيين السودانيين إلى تضامن سوداني شامل لقوى المجتمع السوداني من أجل محاصرة أطراف الحرب ودفعها لوقف القتال. وأصدر الكتاب والمثقفون إعلان كمبالا بعد حوار استمر ل3 أيام وضم مختلف التوجيهات السياسية والفكرية، وأوضحوا أن تكاثر الميليشيات الحالي في كل مناطق السودان يهدد بقاء دولة السودان الوطنية الحديثة وفناء الأمة السودانية بكل شعوبها. وأكد الإعلان على ضرورة الإصلاح الأمني والعسكري نحو قوات مسلحة سودانية مهنية تعكس في تكوينها كافة قوميات السودان. أغلقت الحكومة السودانية معبر القلابات الحدودي بين السودان وأثيوبيا بسبب مقتل ضابط سوداني في المنطقة الحدودية. من جهة أخرى، قامت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بتوزيع الحصص الغذائية الشهرية للاجئين السودانيين في معسكر أفتيت، فيما زار المعسكر ممثلو مفوضية اللاجئين الأممية لأول مرة منذ شهرين. يواجه اللاجئون السودانيون في مختلف دول الجوار تحديات جمة تشمل عدم توفر التعليم والصعوبات المالية والظروف الصحية والاجتماعية والاقتصادية القاسية، وأكدت الدكتورة زحل الأمين عضو مجموعة مناصري اللاجئين لراديو دبنجا على الحاجة الماسة إلى مزيد من الدعم والمساندة من قبل جميع الأطراف المعنية بأوضاع اللاجئين السودانيين في الدول المختلفة، وأضافت في هذا الخصوص
حرب وما تعرضوا له من انتهاكات أجبرتهم على عبور الحدود، وفي الملاجئ أيضا الآن هم يعني يواجهون ظروف مالية صعبة جدا وضاغطة، البعض يتعرض لظروف صحية واجتماعية واقتصادية أيضا ضاغطة. أتمنى يعني أن تكون هذا اليوم مناسبة للالتفات حول المشاكل التي يعانوا منها اللاجئين، وأنا جزء الآن في مصر من جسم معين اللي هو بيساعد اللاجئين في مصر، على الرغم من ذلك أنه الإمكانيات المتوفرة حتى الأشخاص الذين يقومون بمساعدتهم هي إمكانيات محدودة جدا، تحتاج يعني لمزيد من الدعم وتحتاج إلى مزيد من المساندة من قبل كل الأطراف المعنية بأوضاع اللاجئين السودانيين.
من جانبه، قال المحامي الصادق علي حسن إن قانون اللجوء المصري الجديد للعام 2024 يحدث نقلة نوعية في حقوق اللاجئين، وقال لراديو دبنجا إن القانون الجديد يتضمن حق الحصول على وثيقة السفر وحظر الإعادة الغصرية بجانب حقوق الملكية والتقاضي والإعفاء من الرسوم، كما يمنح القانون حق العمل وتأسيس الشركات فضلا عن التعليم والرعاية الصحية وحرية التنقل، كما يتيح القانون حق العودة الطوعية وإعادة التوطين وحق التقدم للجنسية المصرية، ويحظر القانون العمل السياسي والحزبي، ويلزم اللاجئين الذين دخلوا مصر بطريق غير شرعي بتقديم طلب اللجوء خلال 45 يوم من تاريخ الدخول. وأضاف الصادق علي حسن في هذا الخصوص:
هنالك من الإيجابيات والمكاسب المعتبرة في هذا القانون تتضمن حق اكتساب اللاجئ للجنسية، حق اللاجئ في إنشاء الشراكات. نصت المادة 12 من قانون اللجوء المصري في أحكامها على الآتي: يحق للاجئ الحصول على وثيقة السفر توضيحها الوزارة المختصة بعد موافقة اللجنة المختصة. هذا النص قد كفل لكل لاجئ بمجرد اكتسابه للصفة الحق في الحصول على وثيقة السفر. والمؤسف حقا أن المفوضية السامية للاجئين في السابق قد امتنعت لفترة يقال أنها منذ 2020 في عدم منح طالبي الوثائق من اللاجئين وثائق السفر المؤقتة، وبالتالي حرموا من حق التنقل.
هذه الأخبار ترد إليكم من راديو دبنجة. يواصل وفد التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة صموت برئاسة الدكتور عبدالله حمدوك لقاءاته لحشد الإسناد الأفريقي لدعم خيار وقف الحرب. وقالت اللجنة الإعلامية للتحالف إن الوفد التقى أمس الأحد بمدينة جوهانسبرج بدولة جنوب أفريقيا وفدا من قيادة حزب المؤتمر الوطني الأفريقي برئاسة السيدة لامافولا موكنيان نائبة السكرتير العام للحزب. من جهتها، هاجمت وزارة الخارجية السودانية تحركات تحالف صموت بجنوب أفريقيا واعتبرتها محاولة لإيجاد مخرج سياسي لقوات الدعم السريع بعد هزيمتها عسكريا، وأعلنت رفضها تعامل الدول الأفريقية مع تحالف صموت وفتح المنابر لها، مؤكدة أنها ستقيم علاقات السودان بهذه الدول في ضوء دعمها لما وصفته بالشرعية. أعلنت وزارة الصحة بولاية جنوب دارفور عن تسجيل 4 حالات إصابة جديدة بالكوليرا يوم أمس، 3 منها في محلية بليل والرابعة في محلية نيال الشمال. وأشارت الوزارة إلى ارتفاع العدد الكلي للإصابات إلى 283 حالة وجملة حالات الوفيات إلى 21 حالة وفاة. وفي ولاية شمال كردفان، أفادت وزارة الصحة بالولاية بتسجيل 3 وفيات جديدة جراء الكوليرا يوم أمس، وأشارت الوزارة في تقريرها اليومي إلى دخول 63 إصابة بالكوليرا إلى مركز العزل في شمال كردفان، ليرتفع العدد الكلي للحالات في المركز إلى 181 حالة. وأشارت الوزارة إلى ارتفاع العدد التراكمي للوفيات إلى 483 والإصابات إلى 6419. من جهة أخرى، تتواصل حملة التطعيم ضد الكوليرا في مدينة الرهد بشمال كردفان، حيث بلغ عدد الحالات التي تم تطعيمها أكثر من 122 ألف حالة. الخبر الأخير في النشرة. أكد نائب رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان والقيادي بتحالف تأسيس جاغوت مكوار مرادة استعداد قوات تحالف تأسيس للسيطرة على كافة الأراضي السودانية وهزيمة القوات المسلحة والحركات المساندة لها. وكشف جاغوت لدى مخاطبته ضباط وجنود الجيش الشعبي أن الجيش الشعبي يمتلك زمام المبادرة العسكرية، وأن الحركة الشعبية ماضية في مشروعها لتأسيس سودان على علماني ديمقراطي لا مركزي يسع الجميع، ووعد بانتصارات مهمة خلال الأيام والأشهر القادمة. انتهت نشرة الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجا، والآن نواصل معكم ما تبقى لنا من برامج
دبنجا. يقدم كنداكات وميارم. كنداكات وميارم برنامج يهتم بشؤون المرأة. كنداكات وميارم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجا. كنداكات وميارم إعداد وتقديم فاطمة بريمة.
البنات جاب الجواب قبولوا لهن رضا.
كنداكات وميارب.
كيف نحن نقدر يعني في ظل الحرب إنه نعتني بصحتنا النفسية أثناء الحرب؟ يعني في بعض التدابير اللي هي يعني من الضرورة إنه الناس يعني تقوم بها عشان نقدر نحن نعتني بصحتنا النفسية.
بالنسبة للناس اللي بيشوفوا الدانات ويصوروا الفيديوهات والتفاصيل دي، في لحظة الحدث الزول ما بيتأثر أو بيشوفوا الشباب الموضوع ده موضوع عادي. من بداية الحرب إلى الحد الآن 15 ألف سوداني تلقى الدعم عبرنا.
الصح بيبقى الاهتمام بالصحة النفسية يعني ضرورة ملحة، ضرورة مريحة لدعم الصمود النفسي والتكيف مع الظروف. يعني من الملاحظ انه يعني في السوشيال ميديا قاعد تنزل يعني فيديوهات لتصفيات، فيديوهات للقتل، فيديوهات لذبح، فيديوهات يعني تعذيب، فيديوهات يعني كلها هي بتأثر في الصحة النفسية. يعني
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في حلقة جديدة من برنامج كنداكات وميارم، وحلقة اليوم حول كيف نعتني بصحتنا النفسية أثناء الحرب، وهل هنالك إحصاءات دقيقة لارتفاع الإصابات النفسية وسط النساء والأطفال عموما كل المجتمع السوداني؟ هل هنالك إحصاءات دقيقة بارتفاع الإصابات بالحالات النفسية؟ وهل السودانيين مؤهلين نفسيا للعودة إلى مناطقهم بعد الدعوات التي أطلقتها عدد من الجهات الرسمية إذا كانت في ولاية الخرطوم أو ولاية الجزيرة؟ وما هو العلاج المناسب للآثار النفسية؟ نستضيف في حلقة اليوم المستشارة لبنى محمد علي عبد الرحمن، رئيس منظمة بتمكلي القومية ومدير مركز قادرين للمعالجات النفسية ومركز أمان للناجيات. وأيضا نستضيف الأستاذة الباحثة النفسية إخلاص عثمان من ولاية الخرطوم، وأيضا تشارك معنا في هذه الحلقة الأستاذة سليمة إسحاق مدير وحدة مكافحة العنف ضد النساء بوزارة الشؤون الاجتماعية. أهلا ومرحبا بكم جميعا، ونبدأ مع الأستاذة والمستشارة لبنى محمد علي. أهلا ومرحبا بك أستاذة لبنى، وحلقتنا حول الصحة النفسية أثناء الحرب، كيف يتعامل الدماغ والإنسان مع الأزمات المفاجئة؟ هنالك يعني بعض المدن آمنة لكن فجأة تقع في مسيرة، تقع في مدانات، كيف يتعامل الدماغ من ناحية علمية مع الأزمات المفاجئة؟
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، معكم المستشارة لبنى علي محمد عبد الرحمن، رئيس منظمة بيت نكل القومية، مدير مركز قادرين للمعالجات النفسية ومركز أمان للناجيات. في البدء بشكر رادي دبنجا على الاستضافة وعلى أنه يهتم بمواضيع الصحة النفسية في ظل الحرب القائمة الآن بالدولة السوداء. الدماغ بيتعامل مع صدمة الحرب أو الأزمة المفاجئة برياكشن مختلف، كل زول على حسب الإمكانيات العقلية بتحته، على حسب النمو، على حسب البيئة اللي هو فيها. ما كل الناس بتتأثر مع الأزمات المفاجئة، في ناس عندهم الصبر والحكمة في اتخاذ القرار في ظل الأزمة، وفي ناس ويك يعني أقل حاجة بتهزهم. قد يصل الدماغ لتفاعل، يصل لارتفاع في الضغط اللي هي الإنزيم المسؤول عن السعادة، إنزيم الأدرينالين. قد يصل الحزن لهبوط حاد في هذا الإنزيم. يعني التعامل بتاع الدماغ هو الرياكشن لتعاملات طبيعية. لو نسمع مثلا نقول لك الزول ده نتيجة لصدمة معينة حصل له ارتفاع في ضغط الدم أو ضغط دماغ، ضغط في الدماغ، وانفجرت الشرايين وال يعني والأوردة. أنا أذكر كان عندنا يعني ابن غالي من أبناء السودان شاهد حادث أمام عينه، صديق له شغال في إحدى المصانع في كندا، المفرمة بتحت اللحمة فرمت الشخص ده يعني جزء من جسمه. فالولد الشاب هو كان يا دابك يعني لاجئ لكندا، ما احتمل الموقف، رجع البيت بصداع، صداع ارتفع، دخل في كوما، دخل في غيبوبة. المهم الرياكشن بتاع الدماغ في نفس اللحظة ما حصلت حاجة إلا بعد فترة حصل ديفولوب، يعني في خلال 24 ساعة الدماغ كله حصل له جلطة. فبالتالي كل زول بيتعامل مع الصدمة على حسب الرياكشن وعلى حسب القوة الشخصية، تفاصيل كثيرة بتتحكم في تحمل الإنسان للصدمة المفاجئة.
أستاذة لبنى، مؤخرا يعني كل السودانيين نساء أطفال شباب يعني عموما بنظروا للانفجارات، إذا كانت انفجارات دانات أو مسيرات، وتلقيهم يعني على أسطح المنازل وقدام البيوت وهم بيصوروا، يعني بيشاهدوا الدانات بتقع وبيشاهدوا المسيرات بتقع وهم بيصوروا هذه المشاهد، بالإضافة إلى مشاهدة الفيديوهات المنتشرة في وسائل التواصل الاجتماعي، تعذيب وذبح وقتل، وتلقى الناس يعني بتعاين بصورة عادية جدا. يعني هل هذه ردة فعل طبيعية؟ هل الناس دي طبيعيين يعني؟
بالنسبة للناس اللي بيشوفوا الدانات ويصوروا الفيديوهات والتفاصيل دي، في لحظة الحدث الزول ما بيتأثر، أو بيشوفوا الشباب الموضوع ده موضوع عادي، لكن الرياكشن بيبقى بتين بعد فترة، بيجي النايت ميرور، الصوت بتاع الدانات، الصوت بتاع المنظر الشافو دي، بتطبع الصور دي في العقل الدماغ وبتسترجع في لحظة من اللحظات. ميبي في احتمال ما في نفس اللحظة، احتمال بعد فترة، احتمال إذا يحدث مشابه بتبدأ الميموري تاني من جديد، لأنه العقل بيطور الحاجة دي وبيخزنها. على كل يعني يعني في حاجات مثلا الزول إذا شاف له فيلم مخيف، فيلم بتتذكر الذكريات، الحاجات دي بترجع للزول في راسه مرة مرتين ثلاثة، التفاصيل دي.
شكرا أستاذة لبنى. ننتقل بالحديث لضيفتنا من ولاية الخرطوم، الباحث النفسي الأستاذ إخلاص عثمان. استمعت للأستاذة لبنى وهي تحدثت عن الجوانب العلمية في كيفية تعامل الإنسان والدماغ مع الصدمات المفاجئة. نحن نتحدث معك عن الآثار السلبية لهذه الصدمات وكيف نقلل من المشاعر السلبية النفسية.
بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا على الفرصة، تحية لك وتحية لضيوفك الكرام عبر البرنامج. بالنسبة للصحة النفسية أثناء الحرب، إنه في يعني معروف إنه في ظل الصراعات والنزاعات اللي هي يعني بنعيش اليومين دي في البلد، بتتعرض الصحة النفسية للأفراد لتحديات كبيرة ولصدمات مؤلمة. والصحة النفسية دي يعني خلال الحرب بيتشكل لنا محور حيوي وأساسي، لأنه هو بيساهم في تعزيز قدرة الأفراد والمجتمعات يعني على التكيف مع الضغوطات بتاعت الحياة ومع الأزمات المتتالية ومع تزايد المخاوف والقلق بسبب الأوضاع اللي هي الغير مستقرة الآن في البلد. بيبقى الاهتمام بالصحة النفسية يعني ضرورة ملحة، ضرورة مريحة لدعم الصمود النفسي والتكيف مع الظروف الغاسية، يعني عشان الإنسان يحصل له ادابتيشن مع الوضع الآن بتاع الحرب الحاصل يعني الدائر في بعض ولايات السودان، بيحتاج إنه لدعم الصمود النفسي والتكيف مع الظروف. وده بيسبب لنا يعني اضطرابات مختلفة اللي هي بتتراوح ما بين القلق والاكتئاب واضطرابات ما بعد الصدمة. والتأثيرات يعني الحرب على الصحة النفسية، يعني عندنا مثلا الصدمات النفسية، القلق، التوتر المزمن، الاكتئاب وفقدان الأمل، وإضافة لأنه يعني بيكون في تأثير على العلاقات الاجتماعية بالنسبة للأفراد يعني، وبيكون في تأثير على الأطفال وعلى المراهقين وعلى النساء يعني بصورة خاصة. طيب وكيف نحن نقدر يعني في ظل الحرب إنه نعتني بصحتنا النفسية أثناء الحرب؟ يعني في بعض التدابير اللي هي يعني من الضرورة إنه الناس يعني تقوم بها عشان نقدر نحن نعتني بصحتنا النفسية، اللي هي الحاجة الأولى إنه مداومة التواصل يعني مع الأفراد، يعني الأفراد خاصة الأفراد المحيطين بك، الجيران، الأهل، الزوج، الزوجة. وأهم شيء إنه نحن نتجنب الانعزال لفترات طويلة، يعني دي من الحاجات المهمة. بالإضافة لأنه يعني التقليل من مشاهدة الأخبار والصور ومقاطع الفيديو المؤلمة يعني بصورة مستمرة، يعني نحن يعني من الملاحظ إنه يعني في السوشيال ميديا قاعد تنزل يعني فيديوهات لتصفيات، فيديوهات للقتل، فيديوهات لذبح، فيديوهات يعني تعذيب، فيديوهات يعني كلها هي بتأثر في الصحة النفسية. يعني
هل في أي دراسات تمت لحصر عدد الإصابات بالأمراض النفسية خلال فترة الحرب؟
بالنسبة للدراسات والرصد من قبل المنظمات والباحثين يعني للأسف، لأنه البيئة ذاتها يعني والجو العام يعني في حالة بتاعت يعني انعدام للأمن وكده، يعني اتعملت دراسات بس هي ما كافية وما قدرت تصل يعني للعينات اللي هي ممكن يعني استطلاعها من أجل الدراسة. ففي دراسة يعني اتعملت عن الأسارة النفسية للحرب في السودان، اتعملت على النازحين من مدني ومن الخرطوم المتواجدين في كسلة، واللي هو إنه الدراسة دي صارت إنه أغلبهم بيعانوا من اضطرابات النوم والأكل واضطرابات في الشهية بسبب التوتر الدائم. وده برجعنا لإنه الآن في دعوة لإنه عودة المواطنين للجزيرة وللخرطوم، يعني الدعوات المستمرة دي يعني بيخلينا نربط الحكاية دي مع إنه يعني لسه يعني في بعض المواطنين يعني ما وصلوا للمرحلة بتاعت التعافي التام لأنهم يرجعوا لبيوتهم، يعني ويعني خاصة إنه أثار الدمار لا زالت والانهيار لأغلب المنازل وانهيار للبنى التحتية، وده بيأثر على الصحة النفسية للإنسان. يعني الناس ما بتتكلم عن الأضرار من ناحية مادية، الناس البيوت دي فيها ذكريات، البيوت دي فيها قصص، فيها روايات، فيها حنين، يعني كل الأشياء دي بتأثر في الذاكرة الفردية وبتأثر في الحالة النفسية للمواطن إنه يرجع كيف ويلقى إنه في ذكريات اتمحت، يعني في صور ما موجودة، كل الأشياء دي هي بتأثر على الصحة النفسية للفرد. فيعني يا ريت الناس يعني تراعي الآثار النفسية، يعني الدعوات دي قد تكون هي سياسية أكثر من إنها هي واقعية أو منطقية يعني.
شكرا أستاذ إخلاص، وشكرا لكم المستمعون الكرام في حلقة جديدة من برنامج كنداكات وميارم. لكم مني عاطر التحايا.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم في بسنا في الفترة المسائية. دمتم بألف خير وقيلوا عافية.